بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله يبين لنا الأحكام المتعلقة برؤية الهلال. فبعد أن بين الأحكام المتعلقة بثبوت شهر رمضان ودخوله، شرع في بيان ما يتعلق بالخروج من شهر رمضان. والأصل أن الخروج من شهر رمضان يكون بتمام الشهر 30 يوما، وذلك أنهم إذا صاموا 30 يوما فقد تم الشهر، وحينئذ يكون ما بعده من شوال قطعا. وأما العلامة الثانية فهي أن يشهد العدلان برؤية هلال شهر شوال. فإذا شهد العدلان أنهما رأيا هلال شهر شوال فإن الناس يفطرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد عدلان فصوموا، وإن شهد عدلان فأفطروا. فجعل رؤية العدلين موجبة لثبوت دخول شهر شوال وانتهاء شهر رمضان. لكن هنا مسألة، وهي إذا شهد عدل واحد ثم أكمل الناس العدة 30 يوما من رمضان ولم يروا الهلال، قال العلماء: هذه أمارة على خطأ الشاهد، ويعتبر هذا دليلا على أن الشاهد قد أخطأ في شهادته. ومن هنا فإنه يجب عليهم أن يتموا العدة لظهور خطأ الشهادة. وهكذا الحال على المسألة التي ذكرناها، لو كان هناك غيم ليلة 30 من شهر شعبان ولم يتمكنوا من رؤية الهلال، فإن المذهب على ما قرره المصنف أن يصام ذلك اليوم، وإن كان الصحيح أنه لا يصام، لكن على القول بصيامه لو صاموا ثم أتموا العدة 30 وتراءوا الهلال ليلة الواحد من شوال على تمام الشهر فلم يروه، قالوا هذا يدل على أن الشهر، أعني شهر شعبان كاملا، على أن شهر شعبان يعتبر كاملا، وحينئذ يتمون عدة رمضان 30 يوما فلا يفطرون. وعلى هذا هناك حالتان ذكرهم المصنف: الأولى أن يشهد عدل واحد ثم نحكم بدخول شهر رمضان، ثم نتراءى الهلال ليلة بعد تمام العدة 30 يوما، نتراءى الهلال ليلة شوال فلا نراه. وعلى هذا تبين لنا خطأ الشاهد الواحد، لأن الخطأ في الشاهد الواحد أكثر منه من الخطأ في الشاهدين. ولذلك قالوا: إذا لم يرى الهلال ليلة الواحد من شوال في الليلة الأولى من شوال بعد تمام العدة فقد ظهر خطأ هذا الشاهد، وحينئذ يلزمون بتمام شهر رمضان 30 يوما. وهذا على سبيل الاحتياط. وهذه قاعدة، أن بعض العلماء يحتاط في الخروج من شهر رمضان أكثر من احتياطه في دخول شهر رمضان، ولذلك يرون أنهم في هذه الحالة يتمون العدة 30 يوما حتى يخرجوا من الصوم بيقين. نعم.
أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا.
أو صاموا لأجل غيم، هذا على المذهب المرجوح، وإن كان الصحيح أنه إذا كان هناك غيم ليلة 30 من شعبان أنه يجب إتمام عدة شعبان، إتمام عدة شعبان 30 يوما. نعم.
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله: أو رأى هلال شوال صام.
هذه مسألة مفرعة على الشاهد الواحد. لو أن إنسانا رأى هلال شهر رمضان أو رأى هلال شهر شوال فجاء يشهد فلم تقبل شهادته وردت، وهو متأكد أنه قد رأى الهلال، فحينئذ في يقين نفسه أن رمضان قد دخل، ولكن في حكم الشرع على الظاهر أن رمضان لم يدخل، فهل نوجب عليه في خاصة نفسه أن يصوم هذا اليوم أو لا يصوم؟ للعلماء قولان، منهم من يقول نوجب عليه الصيام لأنه قد تحقق من دخول شهر رمضان ولذلك هو متعبد لله عز وجل بما تحققه، وقد أوجب الله على من رأى الهلال أن يصوم وقد تحقق من رؤيته وأن هذه الليلة من رمضان فلا وجه لإسقاط الصوم عنه، قالوا فحينئذ يلزمه أن يصوم. القول الثاني يقول العبرة بجماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا كما لو أنهم تراءوا الهلال فلم يروه مع أنه رمضان حقيقة، قالوا فقد تعبدهم الله عز وجل بالدخول، فحينئذ لا نحكم بدخول شهر، لا نوجب عليه صيام هذا اليوم لأنه ليس من رمضان حكما. والقول الثالث يفصل فيقول دخول رمضان أوجب عليه الصيام وفي خروجه لا يفطر احتياطا، وهذا المذهب من أقوى المذاهب التفريق بين الدخول وبين الخروج، والسبب في هذا أن الدخول تقبل فيه شهادة الواحد كما ذكرنا وأنه من باب الخبر، ولذلك نقول من رأى هلال رمضان وحده فكما لو كان مسافرا فرآه وحده فبالإجماع أنه يصوم، مع أنه في هذه الحالة لم يثبت شهر رمضان عند الجميع، فنقول إذا رآه في الدخول وجب عليه أن يصوم لأن الدخول تقبل فيه شهادة الواحد. ثانيا أما الخروج فقد قال صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون، فرد الأمر إلى جماعة المسلمين، ففي الخروج لا نقول له إنه يفطر وإنما يبقى مع جماعة المسلمين لأن الفطر للجميع بخلاف دخول شهر رمضان، ولذلك نقول إنه قد ثبت في ذمته صيام اليوم الأول من رمضان بيقين لأنه قد استيقن برؤية الهلال بنفسه، وحينئذ نوجب عليه الصيام دخولا، ولكننا لا نوجب عليه الفطر خروجا لأن الفطر مقيد بالجماعة، فيفطر إذا ثبتت رؤيته مع رؤية غيره وحكم بها، ولا يفطر إذا ردت شهادته أو كان شاهدا واحدا ولم تقبل شهادة الواحد. هناك طبعا مذهب من يقول بأنه يفطر، يقول يفطر سرا، ولكن القول بالتفصيل اعتمادا على السنة أقوى وأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في دخول شهر رمضان فألزم الجماعة بشهادة ابن عمر، فلأن نلزم الشاهد نفسه والرأي نفسه من باب أولى وأحرى، ولكن في الخروج ردنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة المسلمين فقال فطركم يوم تفطرون، فجعل الفطرة لجماعة المسلمين كلهم، كما لو رأى هلال ذي الحجة، رأى هلال ذي الحجة مثلا ليلة الخميس والناس لم يروا ثم بعد ذلك أصبح وقوف الناس متأخرا عن وقوفه، فإننا نقول لا يصح وقوفه لوحده لأن الوقوف بجماعة المسلمين، وعلى هذا فإنه يصح أن يصوم وحده ولا يصح أن يفطر لوحده. نعم.
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
قد يشكل على هذا مسألة كيف نحكم بالظاهر ونترك الباطن، هذه مسألة الشرع في بعض الأحيان يحكم بالظاهر ويعطي الحكم على الظاهر ويلغي الحقيقة والباطن. مثال ذلك لو أن رجلا والعياذ بالله رأى امرأة على الزنا وقد رآها بعينه وشهد أنها زانية، أو شهد رجلان أو ثلاثة أنها زانية فأتي بها إلى القاضي فلم تعترف وأنكرت، فإنه بالإجماع يجلد هؤلاء الثلاثة ويعتبرون قذفة، والله تعالى يقول وأولئك عند الله هم الكاذبون، فوصفهم بأنهم كاذبين بالنسبة للظاهر لكنهم في الحقيقة والباطن أنهم صادقون، ولذلك يعطى الحكم للظاهر ولكن الباطن مرده إلى الله عز وجل. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي له على نحو مما أسمع، فدل على أن حكم الظاهر لا يبيح الباطن كما أن الباطن لا يبيح حكم الظاهر، وعلى هذا فرقت الشريعة، فما كان الشرع معتبرا فيه لشهادة الواحد وهو دخول شهر رمضان نعتبره ملزما بالصيام برؤيته، كما لو رآه وحده في الصحراء وأصبح في اليوم الذي يليه فإنهم كلهم يقولون إنه يصوم. أما بالنسبة لخروج رمضان فقد جاء النص باعتبار الشاهدين ولم يأتي استثناء كالدخول، الدخول جاء فيه استثناء حديث ابن عمر فقبلت فيه شهادة الواحد، وأما الخروج فلم يأتي فيه استثناء، فبقينا على الأصل من كونه مطالبا بالصيام هذا اليوم الذي هو 30، والأصل أن الشهر كامل. وعلى هذا يقولون إنه يقيد بجماعة المسلمين لورود النص بتأكيد الجماعة، ففي الخروج ورد النص بتأكيد الجماعة، وفي الدخول ورد النص باعتداد بشهادة الواحد، فخفف في الدخول ولم يخفف في الخروج، وهذا هو الذي يسميه العلماء مذهب الاحتياط. والاحتياط ينقسم إلى قسمين، إما احتياط ينبني على دفع الشبهة والبعد عن الريبة، والأصل فيه قول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإما أن يكون احتياطا مستند إلى النصوص، فلما جاء النص بقبول شهادة الواحد دخولا احتطنا وقلنا يجب عليه الصوم لأنه يصوم، فكان الاحتياط أن يصوم، بخلاف ما لو قلنا له أفطر، لأنه لو أفطر ربما أفطر يوما من رمضان. ولكن في الخروج نقول له يبقى على صيامه، فأصبح الاحتياط هنا مستندا إلى أصل الشرع، فكان اعتباره أولى وأحرى مع الأصل الذي دل على أنه ينبغي للمسلم أن يخرج من الريبة والشبهة.
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
ويلزم الصوم لكل مسلم، يلزم يعني يجب، وهو فريضة الله عز وجل على كل مسلم، فالكافر لا يلزمه صوم بالنسبة له، بمعنى أنه لا يخاطب، لا يصح منه صومه إلا بعد أن يحقق أصل الدين وهو التوحيد، فلو صام الدهر كله وهو لم يوحد الله فلا عبرة بالصيام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالكافر لا يعتد بصومه ولا يعتد بطاعته حتى يسلم، فإن أسلم أثناء الشهر وجب عليه أن يصوم ما بقي ولا يجب عليه قضاء ما مضى، وإن أسلم أثناء اليوم وجب عليه الإمساك بعد إسلامه وقضاء ذلك اليوم. وهذا مبني على حديث يوم عاشوراء الذي رواه معاوية كما في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم عاشوراء قال إن الله فرض عليكم صيام هذا اليوم، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. قالوا فيجب على الكافر أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي هذا اليوم، لأنه لما أسلم ولو قبل غروب الشمس بلحظة فقد وجب عليه قضاء هذا اليوم، ولذلك يقولون أنه يطالب بالقضاء. وأما بالنسبة للأيام التي مضت فإنه لا يطالب بقضائها لوجود الانفصال، وفرق بين المتصل والمنفصل، فإن إفطاره في اليوم نفسه متصل، وإلزامه بقضاء ما مضى من رمضان منفصل، فوجبت عليه العبادة المتصلة دون العبادة المنفصلة على كل مسلم. ويشترط بعد الإسلام أن يكون مكلفا، والتكليف يكون بالعقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. فإذا قيل مكلف يتضمن ذلك كونه عاقلا وكونه بالغا، فلا يجب الصوم على صبي ولا يجب الصوم على مجنون. أما الصبي فالسنة أن يعود إذا أطاق الصوم أن يعود عليه من الصغر، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يروضونهم على الصيام ويعطونهم اللعب يلعبون بها وهم الصبيان، ولكن ينبغي أن يكون مطيقا لذلك. أما إذا كان صغير السن يتضرر بإمساك ولو بعض اليوم فإنه لا يحمل ما فوق طاقته، لأن هذا يزعجه ولربما يجعله يكره هذه العبادة، ولذلك إذا أطاقها وألفها فإنه يحبب فيها، كما أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة لسبع تعويدا لهم على هذه العبادة وترويضا لهم عليها، فيعود الصبي الصيام من الصغر كأن يكون ابن العاشرة والحادية عشر أو يكون دون ذلك إذا أحب هذه العبادة وألفها، وإذا صام فإنه يشجعه وليه على ذلك ويعينه عليه لما فيه من تحصيل مقصود الشرع من تحبيب العبادة على نفسه وتعويده عليها. فيشترط أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فالمجنون لا نطالبه بالصوم سواء كان جنونه لأن بلغ مجنونا أو طرأ عليه الجنون فلا يطالب بالصوم، وهكذا لو كان كبير السن فأصبح يضيع ويخلط، فإذا أصبح يضيع ويخلط وحصل له هذا التضييع والجنون والخلق أثناء الصوم فإننا لا نلزمه بذلك اليوم، لا يعتبر ملزما بصيام ذلك اليوم سواء كان جنونه مسترسلا أو متقطعا. لكن إذا كان جنونه متقطعا بأن طرأ عليه الجنون في نص رمضان، فالنصف الذي جن فيه ليس عليه قضاؤه، والنصف الذي كان فيه مفيقا فإنه يطالب بصيامه. ثم لو أفاق بعد ذلك فلا نطالبه بقضاء الشهر، لو كان مجنونا الشهر كاملا ثم أفاق فإننا لا نطالبه بقضاء ذلك الشهر، لأن المجنون حال جنونه غير مكلف. وهل المغمى عليه في حكم المجنون أو في حكم النائم؟ للعلماء قولان كما يقع الآن، نسأل الله السلامة والعافية وأن يمن على مرضى المسلمين بالشفاء والعافية، مثل ما يقع في موت الدماغ الآن، فبعضهم لربما يستمر الشهر الشهرين والثلاثة، بل يستمر السنة بكاملها، وقد يستمر سنوات وهو تحت هذه الأجهزة قد مات دماغه ولا يعقل. فمثل هذا لا يطالب بصوم ولا يطالب، بل لا يطالب أولياؤه لا بقضاء ولا بإطعام، لأنه لم يجب عليه الصوم أصلا. إذا فقد وقرر الأطباء أنه قد فقد عقله فإنه في هذه الحالة لا يطالب بقضاء، ولا يطالب أولياؤه أيضا بالقضاء بالصيام عنه ولا بالإطعام عنه، لأنه غير مكلف بالصوم أصلا. وأما بالنسبة للجنون المتقطع فحكمه ما ذكرناه، في حال إفاقته يطالب بالصوم ويطالب بالقضاء إن أفاق أثناء اليوم، وبالنسبة للأيام التي هو فيها كالعاقل يطالب فيها بالصوم كالعاقل سواء بسواء.
قادر،
قادر أن يشترط في الصائم أن يكون قادرا على الصوم، فخرج من هذا المريض، فإن المريض لا يلزم بالصوم إذا كان مرضه لا يستطيع معه الصوم، سواء كان لا يستطيع بالكلية كان يخشى على نفسه الموت، أو كان المرض يوجب الحرج والمشقة عليه إن صام. فهناك نوعان من المرض، النوع الأول لو صام يهلك، يقرر الأطباء أنه لو صام يهلك، كما يقع في بعض الحالات التي نسأل الله السلامة والعافية يكون فيها فشل الكلى، بحيث يقرر الأطباء أنه في حالة خطرة بحيث لو انقطع عن الماء أنه مصيره إلى الموت والهلاك. وهكذا إذا كان معه مرض قلب أو كان حديث عهد بعمليات يحتاج إلى الاستمرار على دوائها، فمثل هؤلاء يعني هذا النوع يلزمهم الفطر ويجب عليه أن يفطر إن قال الطبيب إنه يهلك لو صام، لأن تعاطي الأسباب الموجبة للهلاك لا يؤمر به شرعا. ولذلك قال العلماء من ترك أكل الميتة وهو مضطر لها حتى مات يحكم بكونه قاتلا لنفسه والعياذ بالله، لأنه قد تحقق أو غلب على ظنه أنه يموت فتعاطى أسباب الهلاك. وقد أشار شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى هذا القول، أنه لا يجوز للمسلم إذا توقفت نجاته على أمر أن يتعاطى أسباب فوات النفس، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فليس في دين الله ولا في شريعة الله أن نلزم إنسانا بالصوم على وجه يوجب هلاكه. ولذلك أسقط الله الصوم في حال المرض لمكان المشقة الفادحة، فلا أن يسقط في حال الخوف على النفس من باب أولى وأحرى. وعلى هذا فإنه إذا كان المرض مخوفا بحيث يخشى على صاحبه أن يهلك فإنه لا يصوم. وأما إذا كان يجد المشقة والحرج فإنه يخير بين الفطر وبين الصوم، والأفضل له أن يفطر لما فيه من الأخذ برخصة الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الرجل أن شق على نفسه في الصوم وقال ليس من البر الصيام في السفر، أي على من يشق عليه ويحرجه. أما لو كان في حال مرضه يطيق الصوم والصوم عليه يسير بدون حرج فالأصل فيه أنه مطالب بالصوم ولا يرخص له. مثال لو أن إنسانا كسرت يده، هذا في حكم المريض، لكن كسر اليد لا يتأثر بالصوم، فنقول إنه يجب عليه أن يصوم، إلا في حالة ما إذا كان عنده ألم شديد وتوقف على علاج يسكن له هذا الألم، فرخص بعض العلماء رحمه الله في تسكينه من باب دفع الحرج، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، فلا بد أن يكون قادرا، فإذا كان قادرا فإنه يجب عليه. الدليل على اشتراط القدرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فأمرنا أن نتكلف من الأعمال والعبادات ما نطيقه، وقال إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالشخص الذي يصوم وهو غير قادر على سينتهي به الأمر، إما أن يهلك وإما أن يؤدي العبادة على مضض وسآمة وملل، ولربما يترتب ضرر أعظم من تركه للصوم. نعم.
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
وإذا قامت البينة، البينة مأخوذة من البيان، يقال بان الصبح إذا اتضح ضوءه، والشيء البين هو الواضح، والبينة هي الدليل الذي يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. البينة هي الدليل الذي يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. فلو أن اثنين اختصما عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر شيئا، كأن يقول لي على فلان 1000 ريال دينا، فقال فلان لا ليس له عندي شيء وأنكر، فجاء المدعي بشاهدين عدلين، فنقول هذه بينة أظهرت صدق الدعوة، لأنه لما قال لي على فلان 1000 ريال احتمل أن يكون صادقا واحتمل أن يكون كاذبا، والأصل أن المدعى عليه بريء حتى يثبت أنه مدان بهذا الحق. فلما جاء بالبينة أظهرت صدق الدعوة والظهور الغلبة، كما قال تعالى فأصبحوا ظاهرين أي غالبين، فكأن صدق الدعوة وكذبها في منزلة واحدة عند الادعاء. فلما جاء بالبينة أظهرت صدق الدعوة وكشفت وجه الحق، لأنه لما قال لي على فلان 1000 فقال فلان ليس له علي 1000 التبس وجه الحق، فلما قام الشاهدان انكشف أن الحق مع من قال لي على فلان 1000. فعلى هذا قالوا إن البينة هي ما يظهر صدق الدعوة ويكشف الحق، والأصل في البينة أن تكون بشهادة العدلين والذكرين على الشروط المعتبرة، والرجل والمرأتان والأربع نسوة يكونون شهودا وبينة في الأموال وما يرجع إلى الأموال كما ذكرنا في مجلسنا الماضي. لكن قد تكون البينة امرأة واحدة كالشهادة على الرضاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فقد قبل شهادة المرأة الواحدة، فلو قالت امرأة أرضعتك وفلانة فإنه يثبت حينئذ أنها أخت لك. وهكذا لو أن امرأة قابلة وهي التي تشرف على الولادة شهدت بأن المولود استهل صارخا، فإن المولود والجنين لا يرث إلا إذا تحققنا من حياته، ولا نتحقق من حياته إلا إذا عاش لحظة واحدة بعد ولادته، فلو ولد ميتا لم يكن له شيء، فنحتاج لكي نثبت الميراث له أن يستهل صارخا بأن يحدث منه الصوت أو الحركة التي تدل على الحياة على خلاف عند علماء حال ولادته. فإذا شهدت امرأة واحدة أنه استهل صارخا قبلت شهادتها في الاستهلال، قالوا لما كان الضرورة والحاجة كما قبلنا شهادة المرضعة. فهذه من المسائل التي تكون فيها البينة قاصرة وناقصة، وعلى هذا البينة شاهدان عدلان قاما بالشهادة على وجهها أنهما قد رأيا الهلال ليلة البارحة، والناس لم يروا الهلال فأصبحوا مفطرين في يوم 30 من شعبان، فجاءت البينة وشهدت عند القاضي أنها رأت الهلال ليلة البارحة وأن هذا اليوم من رمضان، فيأمر القاضي بالنداء في الناس أن يمسكوا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صوم هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. فإن هؤلاء الذين أفطروا في أول الأمر وهم لا يظنون أن الصوم واجب، بل على يقين بأنهم يفطرون، وكان الصيام تخييريا لا إلزاما. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك بقية اليوم، قالوا فيعذر أهل البلدة إذا لم يروا الهلال أول اليوم لمكان عدم العلم، فإذا علموا وتحققوا فقد تبين أن هذا اليوم يجب عليهم صيامه، فعذروا بالفطر بأوله ولا يعذرون بالفطر في باقيه، فيلزمهم الإمساك بقية اليوم على ظاهر حديث معاوية رضي الله عنه، ثم يلزمهم قضاء هذا اليوم، لأنه لا عبرة، القاعدة في الشرع أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان أنه خطأ، فهم بنوا على غلبة الظن أن شعبان كامل ثم تبين أن هذا الظن خاطئ وقد تحقق أن هذا اليوم من رمضان، فنعذرهم لأن القاعدة أن العذر إذا أن الشيء إذا جاز لعذر يقدر بقدره، فجاز لهم أن يفطروا أول اليوم لأنهم معذورون بعدم العلم، فلما زال السبب الذي من أجله عذروا رجعوا إلى الأصل من كونهم مخاطبين بإتمام العدة، وعلى هذا قالوا يلزمهم الفطر، لا يلزمهم الصوم بقية اليوم ويلزمهم قضاء هذا اليوم، لأن الله أوجب عليهم صيام رمضان كاملا، لأن الله عز وجل أوجب عليهم صيام رمضان كاملا وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهؤلاء مطالبون بصيام رمضان كاملا، وهذا اليوم من رمضان ولا وجه لإسقاطه. وقال بعض العلماء يسقط عنهم صيام هذا اليوم ولا يجب عليهم قضاؤه، يمسكون بقية اليوم ولا يقضون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بقضاء يوم عاشوراء، وهذا مذهب مرجوح، والجمهور على أنهم يقضون. ووجه كونه مرجوحا أن هناك فرق، أولا يجاب عن حديث معاوية من وجهين، الوجه الأول أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء ويحتمل أنه لم يأمرهم، والسكوت عن النقل لا يدل على عدم الوجود كما هو معلوم في الأصول، وعلى هذا قالوا أنه قد يكون سكت للعلم به بداها أنهم يطالبون بالقضاء. الوجه الثاني أن هناك فرقا بين استئناف التشريع وبين ثبوت التشريع، فقالوا إن التشريع استؤنف في أثناء اليوم بخلاف بقية الأمة فإنهم مطالبون بصيام الشهر كاملا لأن التشريع موجود، وإنما سقط عنهم القضاء لأن التشريع استؤنف، ففرق بين كون التشريع مستأنفا وبين كونه ثابتا، فعلى هذا قالوا إنه يجب عليهم قضاء هذا اليوم لأن الأصل أنهم مطالبون بصيام 30 يوما بخلاف أهل يوم عاشوراء فإنهم لم يطالبوا به في الأصل، وعلى هذا فرق بين الإلزام بصيام اليوم إذا قامت البينة وبين عدم ورود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء في حديث يوم عاشوراء. نعم.
والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه،
والقضاء على كل من صام في أثنائه، بمعنى أنه لو أصبح إنسان صائما يوم الشك ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان قالوا يلزمه أن يقضي، لأنه صام يوم الشك على نية مترددة، والنية المترددة لا تسقط الجزم، فإن الإنسان إذا قال يحتمل أنه من رمضان، يحتمل أن يكون ليس من رمضان، يحتمل أنه من رمضان ويحتمل أنه من شعبان فأنا أصومه، إن كان من رمضان ففر وإن كان من شعبان فنفل، فأصبحت نيته ليست بمتمحضة بالفر، وقد نوى النفل أثناءها لأنه يقول إن كان من شعبان فنفل، فقد أدخل نية النفل عليه، فقالوا لم تتمحض نيته بالفر ولا تصح نية الفريضة إلا متمحضة فيلزمه القضاء. وقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية فلا صوم له، من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، كما هو حديث ميمونة وهو حديث صحيح، فلما ألزمنا بتبييت النية فالنية للفريضة فريضة ولا تكون مترددة، وهذا قد نوى على التردد فلم تقع نيته وفق النية المعتبرة شرعا، فألزم الجمهور بقضاء هذا اليوم ويلزمه حينئذ أن يقضي هذا اليوم، وهذا معنى قول العلماء يلزم القضاء للجميع، يلزم القضاء للجميع. لكن لو أن إنسانا رأى الهلال وحده فأصبح ناويا صيام رمضان وقدم عليهم وهم مفطرون أول اليوم فأمسك ثم ثبت بالبينة أنه من رمضان فإن صومه يجزيه ولا يلزمه القضاء. نعم.
وكذا حائض ونفساء طهرتا،
وكذا المرأة الحائض والمرأة النفساء، فإنها إذا طهرت أثناء يوم رمضان فإنه يلزمها إمساك بقية اليوم وقضاؤه، وذلك أن المرأة الحائض سقط عنها الصوم أثناء تلبسها بالعذر، والقاعدة في الشرع أن ما جاز لعذر بطل بزواله، فمثلا جاز للإنسان أن يسأل الناس إذا أصابته حاجة، فإذا أخذ من أموال الناس تبرع الناس له حتى سدت هذه الحاجة حرم عليه أن يسأل، بقوله عليه الصلاة والسلام حتى يمسك قواما من عيش، فلما أمسك القوام من العيش رجع إلى الأصل من كون السؤال حراما عليه. قالوا كذلك ما جاز لحاجة وعذر فإنه قد جاز للمرأة الحائض والنفساء أن تفطر لمكان العذر وهو الحيض والنفاس، فإذا زال العذر وهو الحيض والنفاس وطهرت رجعت إلى الأصل من كونها مطالبة بالإمساك، فيجب عليه أن تمسك بقية اليوم ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم. وهكذا المسافر إذا قدم من سفره، فإن الله أباح الفطر للمسافرين إذا كانوا على سفر، فإذا قدموا وزال عنهم مص السفر بقوا على الأصل من كونهم مطالبين بالإمساك بقية اليوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك بقية يوم عاشوراء. ولذلك قالوا حكم المسافر والمرأة الحائض والنفساء حكم صيام يوم عاشوراء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجه للتفريق بالتعليل والنظر، ولذلك يبقى على الأصل الذي دل عليه حديث عاشوراء. وهذا المذهب وهو مذهب الجمهور هو أقوى المذاهب وأعدلها، إضافة إلى أنه يرجع إلى الأصل. ودائما الفقه أقوى الأقوال فيه ما يقوى الأصل أو يشهد الأصل باعتباره. فالأصل أنه مطالب بالإمساك، وهذا شهر إمساك وصوم، ولذلك لا يفرق بين أجزاء النهار كاملة أو ناقصة. فإذا جاز أن يفطر أو يأكل في حالة معينة على صفة معينة وزالت هذه الحالة والصفة، وجب عليه أن يرجع إلى الإمساك الذي هو أصل الشهر. فالشهر إنما سمي بهذا بشهر الإمساك لكون الصائم يمسك فيه، ولذلك الأصل أنه يلزمه الإمساك. فإذا جاز له أن يأكل لسفر أو مرض، أو جاز للمرأة أن تأكل لحيض أو نفاس وزال الحيض والنفاس والسفر والمرض، رجع إلى الأصل من كونه مطالبا بالإمساك. نعم.
ومسافر قدم مفطرا.
وهكذا لو سافر إنسان وقدم من سفره أثناء اليوم، فإنه يلزم أن يمسك بقية اليوم لأنه جاز له الفطر أثناء السفر. من كان منكم مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل المريض والمسافر معذورا أثناء السفر والمرض. فإذا زال السفر وزال المرض رجع إلى الأصل من كونه مطالبا بالإمساك في هذا اليوم. نعم.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هذا النوع الثاني ممن يرخص له أن يفطر في شهر رمضان، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه من المرض، والمسافر والكبير الشيخ الهرم الذي لا يطيق السفر الذي لا يطيق الصوم. فبالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه كمن به فشل في الكلى نسأل الله السلامة والعافية، أو معه مرض مزمن لا يمكن أن يمسك عن الطعام والشراب، فهذا يلزمه أن يطعم، فيعدل من الصوم إلى الإطعام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه. والمراد بهذه القراءات أنهم يجدون المشقة والعناء ويتكلفون ما في طاقتهم ووسعهم للصوم، فهؤلاء أوجب الله عليهم أن يطعموا المسكين، فيعدلون من الصيام إلى الإطعام، فيفطرون ولا يكون الصوم واجبا عليهم لا أداء ولا قضاء، فيسقط عنهم الصوم بالكلية. المريض الذي لا يرجى برؤه لأنه إذا أفطر لا يستطيع أن ينتقل إلى بدن، فالمرض معه والعذر مستدين معه. وهكذا الكبير الشيخ الهرم فإنه يفطر ولا يلزمه أن يقضي، وإنما يعدل هذان الشخصان أو هذان النوعان إلى الفطر بدون قضاء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم الإطعام ولم يوجب عليهم الصيام لظاهر آية البقرة التي ذكرناها. نعم. يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا المسكين إن شاء له صور إطعام المساكين، إن شاء في كل يوم أن يرتب طعامه ويعطيه للمسكين، وإن شاء جمع في آخر رمضان 30 مسكينا وأطعمهم، أو مر على 30 وأطعمهم دفعة واحدة. لكن لو أنه من بداية رمضان أخذ طعام 30 وفرقه على 30 ناويا به الشهر كاملا لم يجزه، لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال، وذلك بفطره في اليوم، فلا يطعم إلا بعد فطره. ولذلك قالوا كل يوم لو أراد أن يطعم إنما يطعم بعد طلوع الفجر، لأنه يفطر بعد طلوع الفجر، وحينئذ يكون متوجها عليه الخطاب بالإطعام. أما قبل الفجر فإنه لا يطعم، لو كان قبل تبين الفجر الصادق فإنه لا يطعم، وإنما يطعم بعد طلوع الفجر لأنه يتعين عليه حينئذ أن يطعم. أما لو أطعم قبل فإنه في هذه الحالة يكون إطعامه نافلة ولا يكون فريضة، لأن الله لم يوجب عليه الإطعام بعد، كما لو صلى قبل دخول الوقت وبناء على ذلك قالوا العبرة بوقت الصوم، فإذا دخل عليه وقت صوم هذا اليوم أطعم عن هذا اليوم، فلو أراد أن يقدم لم يصح ذلك منه، ووقع إطعامه نافلة لا فريضة. وأما لو أخر وأطعم عن 30 يوم دفعة واحدة فيأتي على وجهين، إما أن يجمع طعام 30 يوم ويعطيه لمسكين واحد، وإما أن يجمع طعام 30 ويفرقه على 30، فإن فرق طعام 30 على 30 أجزأه. وأما إذا أطعم مسكينا طعام 30 يوم فلا يجزيه إلا عن يوم واحد، لأن كل يوم يخاطب فيه بحسبه، فعلى هذا يجب عليه أن يطعم 30 مسكينا إذا كان الشهر كاملا، و29 مسكينا إذا كان الشهر ناقصا. وينبغي أن يعطي المسكين في كل يوم، وهذا هو الأولى والأحرى، الأفضل والأولى أن يطعم كل مسكين في يومه، لكن لو أخر إلى آخر رمضان يجزيه الإطعام. لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ قال بعض العلماء بالإثم بالتأخير ويصح إطعامه، وقال بعض العلماء يجوز له التأخير، لكن القول بإثمه من الوجاهة بمكان والقوة بمكان، وبناء على ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
ويسن الفطر لمريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأمرنا الله عز وجل أن نعدل في حال السفر والمرض إلى الفطر، لكن هل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير؟ للعلماء قولان، قال جمهور العلماء من كان مريضا أو على سفر إن شاء أفطر وإن شاء صام، هذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وقال بعض العلماء المسافر لا يصح منه أن يصوم، ولو صام في السفر بطل صيامه ويجب عليه القضاء، لأنه لا يصح من المسافر أن يصوم، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، أي أنه يجب عليه أن يفطر ويكون صومه في عدة من أيام أخر، وهذا مذهب الظاهرية، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن السنة فسرت القرآن وبينت المراد منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه مسافرا، قال أنس فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي الصحيح أن عمر بن حمزة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أطيق السفر في الصوم، إني أطيق الصوم في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزم عليه الفطر، فدل على أن الإنسان مخير، لكن إذا حصل الحرج والمشقة للإنسان في السفر فإنه يعدل إلى الفطر، وقد يجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام حتى بلغ كراع الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، وكراع الغميم هو كراع البحر أقرب إلى جهة عسفان، فلما بلغه المسافة ما بين المدينة وعسفان تقرب من 7 مراحل أو 8 مراحل، وثمانية مراحل قرابة 8 أيام، وكلها كان يصومها عليه الصلاة والسلام، لما بلغ كراع الغميم واشتد الصوم على المسافرين من أصحابه أفطر عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن أقواما لا يزالون مفطرين صائمين، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، وهذا لأن اليوم كان شديد الحر والقر عظيم الضرر على المسافرين، فكان المنبغي أن يأخذوا برخصة الله عز وجل عليهم، فصار تكلفهم الصيام فيه حرج ومشقة على النفس. ومن هنا قال العلماء نفرق في المسافر، فإذا كان السفر يحرجه ويتعبه ويشق عليه أن يصوم فيه فإنه يعدل إلى الفطر، وقال بعضهم بالوجوب كما ذكرنا. وأما إذا كان يجد المشقة ولا تصل به إلى الحرج فهو مخير بين أن يفطر وبين أن لا يفطر. بقية الحالة الثالثة وهي أن يسافر وهو مرتاح، كما هو الحال الآن في وسائل السفر موجودة الآن، وهو مرتاح لا يجد عناء ولا مشقة، فهل يجوز له أن يفطر؟ الجواب نعم، يجوز له أن يفطر، لأن الشرع علق العلة بالغالب، والقاعدة في الأصول في مثل هذه الرخص أنه لا يلتفت فيها إلى نادر الصور، لأن نادر الصور أن المسافر يرتاح، والواقع أن المسافر له عناءان وعليه مشقتان، المشقة ظاهرة ومشقة باطنة. أما المشقة الظاهرة فهي التعب في التحمل والنزول والغربة، وأما المشقة الباطنة فهي مشقة التعب النفسي في بعده عن أهله وتغربه عن وطنه وإقدامه على هذا المكان الموحش والأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا جليس، فهذا يرهق النفس ويتعبها وإن كان في الظاهر مرتاحا مستجما. فالشرع علق الرخصة بوجود السفر، فنحن نقول من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ولو كان في حالة من الراحة والاستجمام، لأن الله عز وجل جعل للمسافر أن يفطر بغض النظر عن كونه مرتاحا أو غير مرتاح. ولذلك لا نفرق بين المرتاح وغيره، لأن التفريق بين المرتاح وغيره مبني على الاجتهاد والنظر، والقول باعتبار الظاهر من النص أولى وأحرى. ولذلك من الخطأ ما يقع فيه بعض الناس من الإنكار على المسافر المرتاح أنه يفطر، وهذا خطأ ولا يقبل، لأن الله عز وجل أباح للمسافر أن يفطر ولم يفرق بين مسافر وآخر، فنبقى برخصة الله عز وجل التي رخص لعباده. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينكر على مسافر أن يفطر ولو كان في أقصى الراحة وأقصى الاستجمام، لأن الله عز وجل أحل له ذلك، فلا نلزمه بما لم يلزمه الله عز وجل به، ونقول هو بالخيار إن شاء أفطر وإن شاء صام. والأفضل له إذا كان في سفر مرتاح أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولأن ذلك يبرئ ذمته، وإبراء الذمة أولى من شغلها، فكونه يبرئ ذمته بالعاجل أفضل، ولأنه لا يضمن أن يبقى، ولذلك كونه يخلي نفسه من المسؤولية والتبعة فهو أفضل له وأولى وأحرى. فعلى هذا قالوا الأفضل له أن يصوم ولا يفطر.
ولمسافر يقصر.
وكذلك يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون سفره سفر قصر. وسفر القصر ذكرناه في صلاة المسافر، وهو أن يكون المكان الذي يقطعه في سفره مسيرة يوم وليلة على الإبل المعتادة، وهذا يقرب من 75 إلى 80 كيلو. فما كان من هذه المسافة من قصد بلدة ومدينة تبعد عن مدينته ما بين 75 إلى 80 كيلو، فإنه يباح له أن يفطر. وأما إذا كانت المدينة تبعد عن أقل من ذلك ك70 كيلو و60 كيلو، فإنه لا يفطر. ولو كان الفرق يسيرا ككيلو أو نصف كيلو عن المسافة المعتبرة فإنه لا يفطر. وقد استغرب بعض المتأخرين ذلك وقالوا إنه كيف تحدد مسافة السفر؟ فنقول لشخص قصد مدينة 74 كيلو لا يفطر، ومن قصد مدينة 75 كيلو يفطر، نقول هذا تفريق من الشرع. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن الفطر إلى الجموم ومر الظهران، قال رضي الله عنه وأرضاه لا، عن القصر في السفر إلى مر الظهران من مكة إلى مر الظهران والجموم، قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. فأجاز رضي الله عنه القصر إلى جدة، وكانت تبعد مسافة القصر والطائف لأنها تبعد مسافة القصر وعسفان، لأن عسفان كان بينها وبين مكة مرحلة، والمرحلة هي مسيرة اليوم والليلة الكاملة، يسمونها مسيرة اليوم الكامل، هذه مرحلة كاملة كانت بين عسفان ومكة، فأجاز القصر في هذه المسافة ولم يجز دونها. وكان ابن عمر كذلك كان يقصر إذا ذهب إلى مزرعته بوادي ريم، وريم عن المدينة فوق 70 كيلو، وهي مسافة المرحلة الكاملة. وعلى هذا فإننا نقول إن الله عز وجل أباح للمسافر أن يفطر، ولكننا لا نجيز في كل سفر الفطر ما لم يكن هذا السفر معتبرا شرعا. والسفر المعتبر شرعا هو ما بلغ مسيرة اليوم والليلة، والدليل على اعتبار الشرع له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فلو كان ما دون مسيرة اليوم والليلة يسمى سفرا لقال عليه السلام لا يحل لامرأة أن تسافر يوما، لا يحل لامرأة أن تسافر ليلة، لا يحل لامرأة أن تسافر نهارا، لا يحل لامرأة أن تخرج من المدينة. لو كان كل خروج من المدينة سفر لقال لا يحل لامرأة أن تخرج من المدينة. فلما قال عليه السلام أن تسافر وقيد السفر بقوله مسيرة يوم وليلة، أخذ منه جمهور العلماء أن السفر هو مسيرة اليوم والليلة. فمن قصد من بلده موضعا يبعد مسيرة اليوم والليلة من 75 كيلو إلى 80 كيلو فإنه يقصر ويفطر. ويشترط في هذا السفر أن لا يكون سفر معصية، فإن سفر المعصية لا يجوز للإنسان أن يفطر فيه لأنه ليس بسفر معتبر شرعا. فإن بلغ به الحرج والمشقة والضيق حل له الفطر من باب آخر لا من باب السفر. والأصل في ذلك أن الشرع لم يأذن له بهذا السفر فصار كغير المسافر،
وإنما يحل له أن يقصر وأن يفطر إذا كان سفره سفرا شرعيا، يعني يعتبره الشرع سفرا. وأما ما لم يعتبره الشرع سفرا فإنه لا يفطر فيه، كالسفر إلى حرام وقطيعة رحم وعقوق والدين، فمثل هذه الأسفار فإنه لا يترخص صاحبه فيها، ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يقصر الصلاة كما قررناه في باب صلاة المسافر.
وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
هذا مذهب جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه إذا أقام ثم طرأ عليه السفر في أثناء اليوم فإنه يجوز له أن يفطر، فلا يشترط في المسافر أن يكون قد بيت النية بالسفر، فلو طرأ عليك السفر أثناء اليوم حل لك أن تفطر بمجرد خروجك من المدينة. والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول أو على سفر، فوصف الإنسان بكونه على سفر. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الفطر في داخل المدينة، وكان بعض العلماء يقول بجواز الفطر بالنية، وهذا من أضعف المذاهب لأنه يخالف نص القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نص القرآن الثابت عن في كتاب الله عز وجل أنه وصف الإنسان بكونه على سفر، والذي على سفر لا يكون مسافرا إلا إذا أسفر، والإسفار والإنسان لا تقول أنه على سفر إلا إذا خرج وأسفر، والإسفار يتحقق بخروجك من آخر عمران المدينة، فإذا خرجت من آخر عمران المدينة حل لك أن تفطر. وأما إذا كنت داخل المدينة فإنه لم يتحقق كونك مسافرا، ولذلك يقولون إنه لا يعتبر مرخصا له الفطر إلا إذا جاوز آخر العمران. وقد بينا ضوابط مجاوزة آخر العمران في كتابي في باب صلاة المسافر في كتاب الصلاة، وبينا ضابط ذلك. وما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بصرة الغفاري رضي الله عنه من كونه أفطر وهو يرى بنيان البنيان، قال العلماء في جوابه إن قوله إن ذلك من السنة مراده أنه لا يشترط أن يغيب عن نظرك رؤية العمران. فهناك مسألتان، المسألة الأولى خروجك من المدينة، والمسألة الثانية إذا خرجت من المدينة هل يشترط أن تغيب العمران، بمعنى تبعد حتى إذا نظرت لا ترى أثرا للعمران، أم أن العبرة بمجرد خروجك؟ فظاهر ما جاء عن أبي بصرة أنه في حينما كان على مركبه وسفينته على دجى أنه كان يرى العمران، فدل على أن رؤية العمران لا تسقط الرخصة، وهذا صحيح ويقول به الجمهور أن العبرة بمجاوزتك للعمران، وأن رؤيتك له ولو كنت على متر من العمران جاز لك أن تفطر، فلا يشترط عدم الرؤية. وفرق بين مسألة الرؤية وبين مسألة النية. ومما يدل على أن الشرع في الرخص في السفر أنه أعطى رخصتين، الرخصة الأولى قصر الصلاة والرخصة الثانية الفطر في الصوم، وكلاهما من جنس العبادة. ومع هذا في الصلاة فإنه بالإجماع لا يقصر الصلاة وهو في المدينة ولو كانت نيته السفر. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات مع أنه ناوي للسفر لحجة الوداع، فصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات، فمع ذلك كونه أصبح ذلك اليوم وهو ناويا للسفر لم يقصر الصلاة. ولذلك في الصوم لو أصبح وهو ناوي للسفر لا يباح له الفطر ما لم يخرج من المدينة ويجاوز عمرانها على الصفة التي ذكرناها في باب صلاة المسافر.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضاه فقط.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا، أي قضتا ذلك اليوم ولا يلزمهما إطعام. الحامل والمرضع في فطرهما لا يخلو الفطر من 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون الخوف على أنفسهما، الحالة الثانية أن يكون الخوف على الولد، الحالة الثالثة أن يكون الخوف على النفس مع الولد. فإن كان خوفهما على أنفسهما أو على أنفسهما مع الولد فإنه يباح لهما الفطر والقضاء بدون إطعام، لأن العذر متصل بهما. وإن خافتا على الولد أفطرتا وقضتا وأطعمتا، وهذا على ظاهر آية البقرة، فإن قول ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنها باقية في الحامل والمرضع في آية الطاقة على الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، قال إن المرأة الحامل عليها أن تطعم المسكين، وهذا في حالة ما إذا كانت مفطرة عن نفسها. فخالف جمهور العلماء، والجمهور على أنه إذا أفطرت المرأة الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أن الواجب عليهما القضاء دون الإطعام كالمسافر والمريض، ولذلك العذر متصل بهما. أما إذا خافتا على الولد وحده ولم يكن الخوف على النفس فإنه حينئذ يلزمهما الإطعام والقضاء عن ذلك اليوم. قالوا الإطعام لمكان انفصال العذر، وأما بالنسبة للقضاء فلكون اليوم واجبا عليهما بالأصل. نعم.
وعلى ولديهما قضطا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
نعم، أي إذا خافتا على الولد. المرضع في بعض الأحيان تكون صحتها طيبة وهي قادرة على الصوم، ولكنها تخاف أنها إن صامت أن الولد لا يجد اللبن ويتضرر لصيامها، فقالوا حينئذ يكون فطرها لعلة منفصلة عنها هو الولد. وهكذا بالنسبة للحامل تطيق الصوم في نفسها ولكنها تخشى أن الولد يتضرر، ويقول الطبيب في هذا الشهر إذا صمت يتضرر الولد ولا تصومين، فحينئذ يكون الخوف على الولد وليس على المرأة الحامل، فيكون العذر في كلتا الصورتين منفصلا لا متصلا بالمرأة نفسها.
أحبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل في كفارة اليمين هل يشترط التتابع في صيام الثلاثة أيام؟ أحبكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمة الله عليهم. والسبب في الخلاف هل القراءة الشاذة يثبت بها الحكم أو لا يثبت؟ فبعض العلماء يرى أن القراءة الشاذة توجب ثبوت الحكم، وهذا هو أصح القولين. والسبب في ذلك أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذه القراءة في آية المائدة التي في كفارة اليمين ورد فيها التتابع في قراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة، وكونها شاذة يجعل بعض العلماء يقول إن القراءة الشاذة لا تقبل قراءة، كما هو طبعا عمل القراء، لأن القراءة الشاذة تخالف العرض الأخيرة التي جاءت من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتد بهذه القراءة، لا يعتد بهذه القراءة عندهم في القراءة ولا يعتد بها في الحكم. وإذا كانت القراءة شاذة يقولون لم يثبت كونها قرآنا ولا كونها سنة، وإذا لم يثبت كونها قرآنا ولا كونها سنة فإنها لا توجب ثبوت الحكم، هذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم من علماء الأصول إلى أن القراءة الشاذة يثبت بها الحكم. ومن أمثلة هذه المسألة حديث أم المؤمنين عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، فهذه قراءة شاذة بل إنها قراءة منسوخة. وقولها وهن مما يتلى من القرآن أي كان بعض الصحابة يتلونها يظنون أنها من القرآن ولم يعلموا بكونها منسوخة في العرضة الأخيرة، هذا معنى قولها وهن مما يتلى من القرآن. وهذا يقع كثير، فإن الصحابة كانوا يقرؤون قراءات التي نسخت لعدم علمهم بنسخها وبعدم ثبوتها في العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وهي آخر سنة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا نقول إن القراءة الشاذة فيها جانبان، الجانب الأول كونها قرآنا، وهذا لا يثبت إلا بالتواتر بشروط معتبرة من كونها توافق اللغة العربية، وضوابط ذكرها أئمة القراءة هي شرط في اعتبار القراءة، فقالوا كونها قراءة لا نثبته، فبقي كون الحكم موجودا فيها، فكون الحكم موجودا فيها يوجب ثبوتها لأنها ثبتت بالنص. فكما أن حديث الآحاد يوجب ثبوت الحكم مع كونه لم يبلغ مبلغ التواتر، كذلك القراءة التي جاءت من طريق الآحاد وهي شاذة توجب ثبوت الحكم وإن كانت لا توجب ثبوت كونها قراءة. وهذا المذهب انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع وتكلم عليه كلاما نفيسا، وقرر أن القراءة لها جانبان، وتكلم عليها في مسألة الرضاعة الخمس رضاعات، وأجاد وأفاد كعادته رحمة الله عليه، وقرر أن القراءة الشاذة فيها جانبان، كونها قرآنا وكونها توجب حكما. أما كونها قرآن فقال إننا لا نتعبد إلا بما ثبت في طريق التواتر وهي العرض الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لكونها متضمنة للحكم فإنه يوجب ثبوت الحكم بها، وحينئذ نقول بأن صيام كفارة اليمين يجب فيه التتابع فيصوم ثلاثة أيام متتابعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعذر الشاهدان إذا تبين خطأهما سواء في شهادة دخول الشهر أو في خروجه؟ أثابكم الله.
الشاهد لا يعذر إلا في حالة واحدة، وهي أن يتبين كونه زور وكذب، ويتبين كونه شاهد زور أو كذب بإقراره على نفسه، كان يأتي للقاضي ويقول إنه والعياذ بالله شهد كذبا على فلان أنه فعل كذا وكذا وهو لم يفعل. فإذا شهد شاهد الزور، شهد الإنسان على نفسه بكونه زور، فحينئذ يترتب أحكام. أولا إسقاط الحكم الذي ثبت بهذه البينة، على خلاف عند العلماء. بعض العلماء يقول إذا كان رجوعه قبل تنفيذ الحكم، بعد ثبوت الحكم وقبل التنفيذ ينفذ، قالوا لأنه لما رجع عن شهادته طعن في عدالته، ونحن قبلنا شهادته للحكم وهو عدل، فلما رجع بعد ثبوت الحكم شككنا هل هو صادق أو غير صادق، فنبقي الشهادة الأولى لأنها شهد بتزكية الشهود أو العدول أنه عدل، فقالوا لا نقبل رجوعه. والصحيح مذهب الجمهور أنه إذا شهد على كونه مزورا وكاذبا أنه ينقض الحكم. والأمر الثاني يعذر، والتعزير يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص يعذر بالقول وبعضهم يعذر بالفعل. فالذي يعذر بالقول كالتوبيخ، كأن يكون من ذوي الهيئات وممن يعني يعرف بالاستقامة ولكن حصلت منه فلتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيل ذوي الهيئات عثراتي من الحدود، ففي هذه الحالة يخفف عليه القاضي ويكون تعزيره بالتوبيخ، كالناس الذين يتألمون بالكلام، وبعض الناس ينجرح بالكلام أكثر من جراحه بالضرب والأذية، فيوبخه القاضي ويقرعه. الأمر والنوع الثاني يعذر بالفعل، كأن يأمر القاضي بجلده، يجلد مثلا 10 جلدات أمام الناس، أو يجلد في الملأ يأتي به ويقيمه أمام باب المسجد ويضربه يقرعه أمام الناس، حتى يكون أولا تشهيرا له وثانيا زجرا لغيره. أما الحكم الثاني بعد تعزيره التشهير، والتشهير أن يركب على دابة ويطاف به بالأسواق، وقد فعل هذا السلف الصالح رحمة الله عليه وأفتوا به أن شاهد الزور يشهر، والتشهير أن يطاف به في الأسواق ويقول القاضي إن فلان القاضي إن الشيخ فلان يقرأكم السلام ويقول إن وجدنا هذا شاهد زور فلا تصدقوه، فيطاف به في الأسواق تشهيرا له وردعا له عن العود إلى مثل هذا الفعل، وزجرا لغيره أن يرتكب مثل ما ارتكب. فإذا تبين خطأ الشهود لا نحكم بتعزيره ولا نحكم بأنهم شهود زور، لأنهم ربما أخطأوا، ولذلك الخطأ محتمل في الشهادة، فقد يتراءى له شيء أنه هلال وظنه أنه هلال، فالخطأ يحتمل أنه أخطأ ويحتمل أنه زور. ولما وجد التأويل لا يجوز اتهام الناس والوقيعة فيهم ما دام أنه يوجد مساغ للتأويل ومساغ لنفي التهمة عنهم، فحينئذ ما دام أننا وجدنا لهم المخرج من كونهم أخطأوا فإننا لا نوجب تعزيرهم ولا الحكم بكونهم شهود زور، بل إننا نترك البينة على حالها لأنها زكيت وعدلت وحكم القاضي بكونها على العدالة، فلا ننقض هذا الحكم ولا نوجب كونها زورا إلا إذا جاء الشاهد وقال والعياذ بالله إنه تعمد الكذب وأنه كذب من أجل أن يصوم الناس خطأ، فهذا حكم حكم شاهد الزور كما ذكرنا سواء بسواء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل إفطار الصائم يتعلق بغروب الشمس أو بأذان المغرب، خاصة إذا رأى الغروب واستبطأ الأذان، لا سيما وقد جاء الأمر بتعجيل الفطور، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الإنسان في مدينة ولا يمكن أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها، فإنه يعتمد الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، فجعل الأذان دليلا على دخول الليل، وحينئذ يحل الفطر ويجوز للصائم أن يفطر. وما إذا كان في موضع يمكن أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، فإذا رأى إقبال الليل وإدبار النهار وهو يعرف أمارات الغروب حل له الفطر. أما مجرد غياب الشمس فيحتاج إلى ضبط، لأن الله عز وجل يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وإلى الليل مع الليل أن تمسك جزءا يسيرا من الليل، وهذا الذي يضبطه البعض بذهاب الصفرة القليلة بعد المغيب، ولذلك قالوا إن ذهاب هذه الصفرة يتحقق به من غروب الشمس، ولذلك يحتاج إلى إنسان عنده معرفة وعلم، ليس قضية كونه بمجرد أن يرى الشمس كادة تتوارى بالحجاب يقول غابت الشمس وحل الفطر، بل لابد أن يكون عنده إلمام بالتحقق من غروب الشمس بالصفة المعتبرة، فإذا تحقق بنفسه بمغيب الشمس بالصفة المعتبرة حل له أن يفطر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الصوم قضاء لأيام من رمضان فوقع الجماع، هل يلزم المجامع بالكفارة؟ نرجو التفصيل في ذلك. أثابكم الله.
هذه المسألة مسألة الفطر في قضاء رمضان بالجماع، فبعض العلماء يقول إن القضاء يحكي الأداء، والإخلال في قضاء رمضان كالإخلال في رمضان، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فجعل العدة من أيام أخر منزل منزلة رمضان، وعلى ذلك قالوا إنه لو جامع فيها فإنه يجب عليه أن يقضي ويجب عليه أن يكفر كما لو جامع في رمضان نفسه. وقال بعض العلماء إنه لا بد من أن يكون الجماع في نهار رمضان، وإذا وقع الجماع في أي صوم في غير رمضان لا يلزم بالكفارة، لأن الرجل قال هلكت وأهلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في رمضان، فنص على رمضان، وإنما وجبت الكفارة في رمضان. قالوا فلا ينزل غير رمضان منزلة رمضان، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، وهذا المذهب هو أقوى من جهة النظر والأول أحوط، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي صوم 31 يوما لمن ردت شهادته فصام لرؤية نفسه مع حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وذكر فيه أن الشهر 29 أو 30 يوما، فكيف يجاب عن هذا؟ أثابكم
الله. أما بالنسبة لكونه يصوم 31 يوما، فبطبيعة الحال أنه إذا رأى الهلال في ليلة 30 سيصوم هذا اليوم من يوم رمضان الذي هو من رمضان. وأما بالنسبة للواحد 31 وهو اليوم العيد بالنسبة له، فقد ألغي عيدا وألزم بالبقاء تبعا، وفرق بين كونه نقول إن هذا إن شهر رمضان حقيقة 31 وبين أن نقول إنه ألزم به تبعا. ومن أمثلة ذلك من خرج من مدينة وكانت قد تأخرت في الصوم يوما وارتحل إلى مدينة أخرى، فإنه يعتد بهذه المدينة فطرا لأنه ملزم بالجماعة، فإذا جلس معهم قد يكون صومه 31، فحينئذ يلزم بصيام هذا اليوم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، فجعل الفطر لنا يوم يفطر الناس، فألغي حكم هذا اليوم وصار 31 تبعا لا أصلا، أي أننا لا نلزمه بذلك أصلا، يعني من جهة أن رمضان 31 يوما، إنما ألزمناه في حالة فريدة. ولذلك خذها قاعدة أن الأصول العامة إذا ورد ما يستثنى لا يعتبر قادحا في الأصل، فأنت تقول الأصل عندي شهر 30 يوما أو 29 يوم، لكن هذه الحالة ورد بها نص أنه لا يفطر في 30 وأنه ينبغي أن يكون مع جماعة المسلمين فأبقيه لحكم يقصدها الشرع، والاستثناء من القواعد العامة الأفراد الخاصة أو الحالات الخاصة لا يعد قادحا في تلك الأصول ولا يعد معارضا لها، لأنها أشياء وردت بأسباب معينة لمقاصد شرعية، فحينئذ نقول إنه يلزمه أن يمسك يوم 30 الذي هو 31 بالنسبة له، ويتقيد بجماعة المسلمين، وهذا كله لمقصد في الشرع. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول إن الشريعة اعتنت بلزوم الجماعة أيما عناية، وأن أكثر البلاء الذي يجر على الناس الشقاء الخروج والشذوذ عن الجماعة، ولذلك كأن الشرع يربي في الإنسان الانتماء إلى جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم. قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وقد تدخل المسجد والإمام في التشهد الأخير وقبل السلام بلحظة يجب عليك أن تدخل معه، لأنه لا يجوز لك أن تشذ عن جماعة المسلمين، فما دام أنها جماعة وهي قائمة في المسجد فأنت ملزم شرعا بالدخول، لظاهر قولي ما أدركتم أي أي شيء أدركتموه ولو لحظة واحدة قبل السلام فصلوا. ثانيا لما صلى عليه الصلاة والسلام بخيف منها ورأى الرجلين لم يصليا قال علي بهما ألستما بمسلمين؟ وهما على ظاهرهما وسمتهما وما دخل المسجد إلا وهما مسلمان، فقال ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله ولكننا صلينا. قال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال صلينا في رحالنا. وجاء بالرجل حينما صلى ورأى الرجل لم يصلي قال ألست بمسلم؟ قال بلى ولكن أصابتني جنابة ولا ماء، حديث عمران في الصحيح في الرجل الذي أصابته الجنابة، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في الرواية الأخرى فلا تختلف عليه. فكأن مقصود الشرع أن يربي في الإنسان، وهذا منهج علماء التربية والذين لهم إلمام بالتربية يقولون إن تعويد الإنسان على وتيرة معينة من أقوى الأشياء التي تجعله يألفها بنفسيته، بمعنى أن الإنسان إذا ربيت عنده الشعور بالانتماء للجماعة والحرص على الجماعة وعدم الشذوذ على جماعة المسلمين ألف ذلك وأصبح ديدنا له. فلما تأتي في صيام رمضان وتقول له إنه يفطر ويكون العيد له وحده ويشذ عن جماعة المسلمين في فطره وعبادته ويشذ عن جماعة المسلمين في فرحته وسروره وهو يحس أن عيده هذا اليوم من دون سائر المسلمين، فكأنه يتربى عنده الإلف للشذوذ والإلف للانفراد. لكن حينما تقول له أنت ملزم بالجماعة ويجب عليك أن تبقى مع الجماعة وأن تصوم مع الجماعة تربي في هذه المنفى. وكذلك إذا كان 30 يوم وهو يمتنع من الطعام والشراب الذي أحل الله له وأباحه الله له وامتنع ولم يأكل ولم يشرب، فلو وقف على طعمة من حرام وقل له أن هذا الطعام فيه لحم خنزير يقول لا أكل، لأنه صار عنده إلف أن يمتنع من الطعام الذي حرم الله، وصار عنده إلف أن يمتنع عن الطعام الذي أحله الله له لوقت حرم عليه أن يطعم، فمن باب أولى أن يمتنع عن الطعام الذي حرمه الله عليه بالكلية. وقس على هذا مما لا يحصى، والطفل من الصغر حينما تأمره بالصلاة لسب، حينما نأمر أولادنا بالصلاة لسب ليست القضية قضية صلاة فقط، بل إن الصبي إذا تربى في بيت من الصغر منذ 7 سنوات والوالد يأمر ويأتمر وينفذ أمر الوالد يصبح عنده شعور بالطاعة لوالديه وشعور بالتبعية للوالدين. لكن انظر إلى المجتمعات، بل حتى تجد مجتمع مسلم تفرق في أمر الأبناء بالصلاة، فيأتي يوم من الأيام وإذا بالابن متمرد منفسخ بالكلية عن والده نسأل الله سبحانه. وكثيرا ما تجد الشذوذ والعقوق عن الوالدين في الابن الذي لم يروض بالصلاة من الصغر، وابحث وستجد ذلك. قل أن تجد إنسانا عنده ابن عاق إلا وجدته من الصغر لا يأمره بالصلاة، لأنك إذا ربيته بالإلف على الاستجابة لأمر الله عز وجل والاستجابة لأمرك فإنه يألف ذلك. فكأنها قضايا لها أبعاد لا تقف عند مسألة العبادة فقط. ولذلك قال سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هناك أمور لا تعلمونها وهناك حكم وأسرار عجيبة غريبة تعود عن الإنسان بالنفس في دين ودنيا وآخرة. فكون الإنسان يربى على الارتباط والانتماء لجماعة المسلمين هذا شيء مصالح عظيمة، لأنه وإن كان لوحده يتضرر بصيام 31 يوم لكنه يحقق غايات أعظم وأسمى وأسنى من كونه يشق على نفسه. وقد تأمر الشريعة بمشقة للفرد لمصلحة تترتب للجماعة ولفوائد عظيمة تعود على الجماعة. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يربون في طلابهم الشعور بالانتماء للعلم ومحبة العلماء، وكانوا يكرهون من طالب العلم كثرة الاعتراضات، لأنه حينما يتعود طالب العلم على الاعتراض والنقد وعلى هذا الشعور تجده جريئا على أئمة السلف، جريئا على العلماء صلفا وقحا نسأل الله السلامة والعافية، لا يتورع في كلامه ولا يتورع في تخطئته. لكن إذا ربيت فيه الشعور بالأدب والإجلال والتقدير لأهل العلم أصبح إذا جاء يرد تحفظ وتوقى وصان لسانه عن الوقيعة في أعراض العلماء، لأن عنده إلف وشعور بتعظيم وإجلال السلف الصالح رحمة الله عليهم. ولذلك كان حتى بعض العلماء إذا وجد من الطالب هذا الشعور ربما طرده ولربما أعرض عنه، وهذا معنى قول الإمام مالك رحمة الله عليه لا تعلموا أولاد السفلة العلم حتى لا يستطيلوا على العلماء، لأنهم عندهم الإلف والشعور وقد ألفوا هذا في بيئاتهم وألفوا هذا في مجتمعاتهم، فالإلف له تأثير على نفسية الإنسان. ومن هنا كان من الخطأ الذي يقع فيه بعض المربين وبعض المدرسين أنه من الصغر يأتيه الطالب فينتقد حاجة فيشيد به أمام الطلاب أنه انتقد، وأصبحنا نعود أبناءنا ونعود الصغار على الانتقاد. ولربما تجد البحث يقول لك أنقد كتابا، فربينا فيهم الشعور على الجرأة. وقد كنا قبل 100 سنة كان الناس يجلون العلماء، ما وجدنا أحد من أهل العلم يأتي ويجعل منهجية تعليمه نقد الكتب ونقد العلماء، ولكن أصبحنا اليوم من الصغر يأتي الشاب وهو عمره 13 سنة 14 سنة بل بعضهم حديث عهد بهداية، ونأتي نقول له حضر كلمة أنقد فيها كتابا، أو لربما تكون مسابقة في عطلة صيفية أو مركز صيفي على نقد كتاب معين. من الذي ينقد؟ وما هذا الشعور الذي نربيه في الطالب بأسلوب النقد؟ لأن الذي يتعود على النقد يصبح إلفا له. وابحث عن عالم يكون درسه وعلمه قائما على نقد العلماء والتجريح في العلماء وتتبع أثرات العلماء، أو تكون كتبه قائمة على نقد العلماء والتجريح في العلماء، تجد طلابه يسيرون وراء حذو القذة بالقذة، حتى إن الله ينتقد منه في الدنيا قبل الآخرة، فيسلط عليه من طلابه من ينتقد كما انتقد ويسل عليه الذي سله على علماء المسلمين. لكن من يربي في طلابه حب العلم ويجعل عندهم الشعور بالانتماء لجماعة المسلمين والانتماء للعلم والعلماء وإجلال السلف الصالح وإعظامهم وإكبارهم، تجد طلابهم على حب الله وود الله وإجلال الله لله وفي الله، لأنهم ألفوا ذلك وأحبوه واعتادوه فصار ديدنا لهم شاءوا أم أبوا. فهذا منهج ينبغي أن نعتني به كما اعتنى به الشرع. فهذا على شاهد قضية أننا لا نفطر شذوذا عن الجماعة، فكوننا نربي في أنفسنا الانتماء لجماعة المسلمين. ابن مسعود رضي الله عنه يصلي وراء عثمان وهو يعلم أن عثمان قد زاد في الصلاة ما ليس منها، ومعلوم أنها زيادة في ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك يصلي وراء. قالوا له ألا تجتزي بالركعتين؟ قال الخلاف شر، ما أريد أن أشد عن جماعة المسلمين، لا أريد أن أشد عن جماعة المسلمين. عمر بن الخطاب يقف في وجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ويقول له كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأصر أبو بكر وقال ألم تسمع قوله إلا بحقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ماذا قال عمر؟ فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر. ما جاء يشذ ويقول أيها الناس أخطأ أبو بكر، أو جاء يؤلف رسالة ويقول إن أبو بكر أخطأ ويشهر بأبي بكر، لكن اجتمعت الكلمة واجتمع الشمل واتحد الصف فكانت قوة على أعداء الإسلام، فجعل الله رأي أبي بكر عزا للإسلام والمسلمين. ولما أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والعرب مرتدة، فاختار أبو بكر أن ينفذه، فصارت الكلمة مع أبي بكر، فراجعه الصحابة فقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أستطيع أن هذا اللواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحله. فأمضى ذلك مع أن الصحابة يرون أن الحكمة والعقل تقتضي بقاء الجيش بالمدينة حتى يدافع عنها عن المرتدين، فمضى هذا اللواء، فجعل الله في هذا اللواء من الرعب والخوف في العرب حتى إن بعض القبائل رجعت عن ردتها، قالوا كيف يبعث جيشا ما ذلك إلا لقوته وقوة من معه، فصار فيه من الخير ما لم يكن في حسمان أبي بكر وغيره رضي الله عنه. كل ذلك بالاجتماع بالإلف. فإذا اجتمع الناس على تعظيم العلماء وإجلال العلماء، وانظر إلى السلف الصالح كانوا دائما يجلون أهل العلم، وكان مذاهب جماهير العلماء والعناية بها أمر معتبر، لكننا اليوم إلا من رحم الله فتجد الإنسان يبحث عن الأقوال الفريدة فيذهب عن قول هجره السلف رحمة الله عليهم يكون قول عطاء أو مجاهد، ويأتي في هذه الأزمنة حتى يحيي هذه السنة التي طالما ماتت، ويرى أن السلف وأن الأئمة وأن هؤلاء العدو كلهم على خطأ، وأن هذه الأمة عشرة قرون كانت نائمة عن هذه السنة حتى جاء وأحياها. هذا هو الشذوذ، ولذلك يتربى الطلاب على هذا المنهج فيصبح عندهم أسلوب النقد، حتى لو أعطيته النعمة الوافرة يجلس في مجلس العلم لا يحمد ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم مجلا للعلم، إنما يجلس لربما يعثر على خطيئة واحدة أو غلطة واحدة من العالم الذي سمع فتشوش عليه مجلسه كله، ويخرج لكي يقول والله إن أسلوب فلان لا يعجبني، أو يقول والله درس نافع ولكنه عليه كذا ويلاحظ عليه كذا، فنسي المعروف وأحيي النقد لأننا تربينا على هذا الشعور. لكن لو كنا كمذهب السلف الصالح ولا إنه العلماء كنا نجيل كنجيل كل كلمة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، فكانوا يقومون من مجالس العلم يترحمون على العلماء سلفنا الصالح. الآن نذكر في درسنا كم من إمام ذكرنا له علم وحكمة، كان من حقه علينا أننا إذا ذكرنا استنباط لعالم أن لا نقوم من هذا المجلس إلا أن نقول رحمة الله عليه، هذا أقل ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن عجزتم عن ذلك فادعوا له. فهؤلاء أئمة السلف وعلماء السلف كم لهم من الفضائل وكم لهم من الخير، فنقوم من المجالس ونحن نترحم عليهم ونترضى عليهم، تحس بفضل هذا العلم وبمكانته. لكن إذا قمنا ناقدين فإن الله يعود علينا بأن نرجع فاقدين والعياذ بالله. ولذلك أختم بحالة هذين الطالبين، تجد الطالب الذي يقوم وهو مجل وعنده الإلف على إجلال أهل العلم رحمة الله عليهم وتوقيرهم، يقوم وقد جمع الفوائد وأحس أنه استفاد علما كثيرا، ولكن الذي ينتقد يقوم وقد وضع عينه على هذا النقد، وهذا النقد لربما يكون الخطأ الذي أخطأ مثلا عالم، ربما عالم من العلماء ذكر حديثا مختلف في صحته مثلا فيرى هو ضعفه فيذكره في أول درسه فيعرض عن الدرس كله لكونه أخطأ في أول الحديث، وهذا خطأ، لأنه لا يصح أن تلزم عالما بما تراه، لأن العالم رأيه كما أنك تعتقد أنك على صواب ويعتقد أنه على صواب. فلذلك ينبغي التواصي بهذا، وهو العناية بالتربية والعناية بوضع الأسس الصحيحة حتى نستفيد ونفيد حتى نكون على المنهج الصحيح. فالانتساب إلى هذا الدين والانتساب إلى السلف الصالح رحمة الله عليهم والانتساب إلى العلم حرمة ينبغي الإنسان أن يحفظها حتى لا يشان العلم به. ومن الناس من وفقه الله للعلم فكان طالب علم فجمل الله العلم به، ومنهم من انتسب إلى العلم فكان عالما وداعية فجمل الله العلم والدعوة به، ومنهم العياذ بالله من انتسب إلى العلم فشانه، شانه حينما جاء ويذكر عورات السلف الصالح ويشين العلماء ويأتي في خطبة أو في لكي يذكر أخطاء العلماء في كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة لكي يشينه، هذا لا يجوز. ولذلك ينبغي لنا أن نعتاد على هذا العلم وهو تعظيم جماعة المسلمين ولزوم الجماعة والحرص على إجلال السلف الصالح رحمة الله عليهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضى، إنه أهل البر والرضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.